بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، الذي يأتيكم على قناتكم قناة زاد العلمية كل يوم أحد في الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط الضوء فيه على قضايا إيمانية وأحكام فقهية في كل يوم أحد بإذن الله. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال التفاعلي لهذه الحلقة: ما هي علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نستقبل مشاركاتكم وأسئلتكم عبر الروابط التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، وعبر برنامج سكايب وبرنامج زوم. حياكم الله شيخ منصور.
أهلا وسهلا بكم.
الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير.
آمين آمين.
شيخنا، موضوع حلقتنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، دلالات حب النبي صلى الله عليه وسلم، علاماته، فضائله، فلعلكم تكرمون شيخنا ببيان أهمية حب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركيزة أساسية في إيمان المسلم، كيف لا يكون كذلك؟ ولا يتم له الإيمان حتى يحب رسول الله أكثر من نفسه وماله وولده. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وفي الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بل هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى في آية الامتحان التي ينبغي لكل مؤمن أن يعرض نفسه عليها، حين يتعارض في نفس المؤمن شيء من ملذات الدنيا مع محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعرض نفسه على هذه الآية الشريفة. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فكل مؤمن عليه أن يعرض نفسه على هذه الآية الشريفة. وهل شيء من هذه الثمانية يتقدم عنده على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله؟ لا شك أن هذا مما يحتاج من المؤمن مراجعة لقلبه، ويعرض نفسه على الإيمان مرة أخرى حتى يدخل في دائرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه المنزلة وهذه المحبة.
شيخنا حفظكم الله، إذا كان الحديث عن حب الوالدين أو حب الإخوة قد يتصور الإنسان ذلك لأنهم يجدون أن الوالدين قد أحسنوا إليهم ومثل هذه الأمور. كذلك إذا كان الحديث عن محبة لشخص تعاشره وتتعامل معه فيكون الأمر متصورا، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كيف، أو ما الذي يدعونا إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستشعر الإنسان محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا الإنسان يعني استشعر محبته لوالديه لأنهم قد غذوه ونشأوه وربوه ونما جسده بسببهما، كيف لا يحب المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعيش هذه اللحظات الإيمانية وهو يعيش في دائرة الإسلام والإيمان بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه قضية مهمة. أول ما يستشعر المؤمن أن الله سبحانه وتعالى أخرجه من الظلمات إلى النور ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يزداد محبة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة قضية ينبغي المؤمن أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى أخرجه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته من الظلمات إلى من جهنم إلى جنات النعيم، إلى الإيمان، من الطرق الضلالة والغواية إلى الصراط المستقيم، من ظلمات الجهل والكفر والشرك والبدعة والفسوق والعصيان إلى نور الإيمان والتقوى والطاعة. لا شك أن من ينتشل الإنسان من هذه الظلمات إلى هذا النور ويأخذ بحجز أمته عن النار ويردهم إلى طريق الجنة وهو بهم شفيق ورحيم، لا شك أن الإنسان إذا استشعر هذه المعاني وأنه لولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الإنسان إلى الناس رحمة للعالمين وهداية لهم، أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى قد أرسله لكان من حطب جهنم. كون الإنسان يستشعر هذا المعنى لا شك أنه ينمو في قلبه ويزداد في قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا انضاف إلى هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام الصفات والأخلاق؟ أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو أتقى البشرية لله وأخشاها لله سبحانه وتعالى. كيف إذا انضاف إلى هذا إذا عرف أن هذا الإنسان هو الذي اصطفاه الله واختاره الله؟ لذلك لا شك أن من تمام إيمانك بالله ومن تمام محبتك لله ومن تمام عبوديتك لله أن تذعن بالتعظيم والإيمان والتوقير لمن اختاره الله واصطفاه وهو خليل الله جل جلاله. فكلما عظمت من عظمه الله وقدمت من قدمه الله كان هذا عبودية لله سبحانه وتعالى. فكيف إذا انضاف إلى هذا ما كان من حاله صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة بأمته صلى الله عليه وسلم وهو بهم شفيق رحيم كما قال جل جلاله في الكتاب الكريم: بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
عزيز عليه ما عنتم معنى
يعني يشق عليه ويعز عليه عنتكم ومشقتكم، وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
حريص عليك.
وفي الحديث الآخر قال: إني خشيت أن تفرض عليكم، لما كف النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته بالناس صلاة الليل في الليلة الرابعة فقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه عنة المؤمنين ومشقتهم ولا يريد أن يوقع عليهم حرجا صلوات الله وسلامه عليه. حريص عليكم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عظيم جدا في بلاغه للرسالة وفي أدائه للأمانة وفي جهاده صلوات الله وسلامه عليه. أينما تأملت سيرته صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى وفاته 23 عاما قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حريص على المؤمنين، بل حريص على الناس، حريص على هداية الناس جميعا.
فلعلك باخع نفسك،
لعلك باخع نفسك لا يكونوا مؤمنين. يعني كان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم وعنتهم هؤلاء المشركين ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. يعني من يتأمل مثلا في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طرق إيقاع المشركين به الألم والعقوبات والعذابات وغيرها من الآلام، ومع ذلك يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يرجو هدايتهم ويرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، مع أن الله جل جلاله قد مكنه في مواطن وسخر له مثلا ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. مكنه الله جل جلاله يوم فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا منتصرا بعد أن خرج منها مطرودا صلوات الله وسلامه عليه، خرج منها مطرودا صلوات الله وسلامه عليه وقلبه متعلق بمكة. لولا أنك لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة وهو يلتفت إليها ويقول والله إنك أحب البلاد إلى الله وإنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل حصار الشعب 3 سنين حتى أكل في هذا الحصار ورق الشجر من الجوع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغ الناس هذه الرسالة. تحمل صلى الله عليه وسلم أن يقال عنه مجنون، تحمل أن يقال عنه ساحر، تحمل أن يقال عنه كاهن، تحمل أن يقال عنه كاذب، تحمل أن يقال عنه إنه قد افترى افكن افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون. كل هذا تحمله صلى الله عليه وسلم في سبيل أن يبلغ هذه الرسالة إلينا نحن. فكون الإنسان يستشعر أن هذه الرسالة السماوية التي أنزلها الله جل جلاله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها لم تصل إلينا بطريق مفروش بالورد، كلا، وإنما وصلت إلينا بعد أن تحمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه العذابات وهذه الآلام حتى أوصل إلينا هذه الرسالة. إذا استشعر المسلم هذا وأن هذه الرسالة التي وصلت إلي صافية سليمة، وصل إلينا القرآن الكريم كاملا غير منقوص، مع أن المشركين قد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن شيء من القرآن، أرادوا أن يفتنوه عن شيء من الوحي، أن يترك شيئا من إيصال الدين لو كان شيئا يسيرا. فكون المؤمن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل إلينا هذا القرآن كاملا، لم يتنازل صلى الله عليه وسلم عن شيء من تبليغ الدين مهما كان قليلا، ولا آية، ما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن تبليغ آية في كتاب الله جل جلاله، وإنما بلغ إلينا هذا الوحي كاملا غير منقوص. كوني أعرف أنه هذه المساومات عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل لأجلها هذه العذابات وهذه الآلام كلها لأجل أن تصلني هذه الرسالة، ما موقف المسلم حينئذ؟ سيكون موقف عظيم، أن يعظم هذه الرسالة، أن يعظم هذا الإنسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويعطيه قدره، يقدره، يعظمه، يعزره، يوقره، يحترمه ويحبه بقلبه ويشتاق إليه ويتمنى أن لو قد رآه، لأنه قد قدم إلى أمته أو قدم لأمته كل هذه المحاسن وكل هذه الفضائل صلوات ربي وسلامه عليه. كيف لا يحب المؤمن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إذا علم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته وشفقته عليهم قد ادخر الدعوة التي يعطيها الله جل جلاله لكل نبي، ادخرها لأمته صلى الله عليه وسلم.
السنة ذاخرة شيخنا بتعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، إحسانه إليهم، جوده عليهم، لكن هل كان له تعامل مع من لم يره من المسلمين أو مثلنا من لم
صحيح
نلقه؟
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان مشتاقا لرؤية أمته صلوات الله وسلامه عليه. ومرة كان مع صحبه الكرام صلوات الله وسلامه عليه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باشتياقه لإخوانه، فقال له أصحابه من حوله: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني هم الذين آمنوا بي ولم يروني. آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، يود أحدهم أن لو قد بذل نفسه اشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كون المؤمن يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محب له مشتاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ادخر شفاعته لأجل أفراد أمته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة ويشفع لهم.
ما هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يسأل الله سبحانه وتعالى إكرام أمته الموحدين المخلصين لله سبحانه وتعالى بأنواع من الإكرام، منها أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في قوم قد دخلوا النار أن يخرجوا منها، ومنها أن
يشفع من المسلمين
من المسلمين، فإن المشرك قد حكم الله جل جلاله بأنه لا يخرج من النار بل هو خالد مخلد فيها. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا يمكن أن ينال المشرك شيئا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء يعني أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفع في تخفيف العذاب عنه لا في خروجه من النار، وهذه شفاعة خاصة لما قام بها أبو طالب من نصرة الإسلام وحماية النبي الكريم. النوع الثاني من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في أناس قد استحقوا النار، دخول النار، يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوها، وأن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وأن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام من المؤمنين في الجنة برفعة منازلهم فيها، وأن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام من أمته أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. كل هذه شفاعات يشفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ولكن ليست هذه الشفاعات لقوم أشركوا من أمته أو من أتباعه، فإن المشرك لا يمكن أن يشفع فيه أحد، لا من النبيين ولا من الملائكة ولا من الصالحين، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم دخوله الجنة وأخبر أن الشافعين لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يمكن أن يرضى الله جل جلاله عن مشرك. كيف ينال المسلم هذه الشفاعة؟ هذا السؤال.
قبل ذلك شيخنا، هل في شفاعة في يوم المحشر؟
أحسنت، هذه شفاعة عامة للخلائق،
غير الشفاعات المذكورة في
أحسنت غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة أن يبدأ الحساب، وهذا إلى قصة، فإن الناس يطول بهم الوقوف يوم القيامة طولا عظيما، ويبلغ منهم الجهد مبلغا كبيرا، ويعرق الناس، ويطول عليهم الانتظار، فيتجه الناس إلى آدم عليه السلام يقولون له: أنت أبونا، خلقك الله جل جلاله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربك لبدء الحساب. فيفر آدم عليه السلام من هذه الشفاعة ويقول: نفسي إني قد عصيت الله بأكل الشجرة، وإن الله جل جلاله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فيذهب الناس إلى نوح عليه السلام فيقولون: أنت أول الرسل، ويذكرون له ما يذكرون، ويعتذر نوح عليه السلام عن هذه الشفاعة. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويذكرون من فضائله ما يذكرون، ويعتذر إبراهيم عليه السلام عن هذه الشفاعة، ويحتج ويذكر في اعتذاره 3 كذبات قد كذبها، مع أن هذه الكذبات قد كذبها في ذات الله سبحانه وتعالى، ولكن يعتذر إبراهيم عليه السلام. ثم يذهبون إلى موسى وعيسى، ثم يذهبون إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أنا لها ثم يذهب فيسجد تحت العرش ويفتح الله جل جلاله عليه بمحامد لم يفتحها عليه من قبل، ثم يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الحساب للخلائق يوم القيامة في هذا اليوم العظيم الذي لم يغضب الجبار جل جلاله قبله مثله. وهذه حقيقة شفاعة عظمى، الشفاعة هذه الشفاعة العظمى التي تكون لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعات الأخرى للمؤمنين أو لأناس أن يخرجوا من النار فهي شفاعة يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها النبيون والمرسلون والصالحون والملائكة يشفعون في بعض أهل الجنة أن ترتفع منازلهم وفي بعض أهل النار أن يخرجوا منها، ولكن هذه الشفاعة العظمى خاصة برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نحن كيف نتحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الأسباب التي تجعلنا من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال سأله أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد غيرك لما علمت من حرصك على الحديث. وهذا في فضيلة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسؤال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سؤال يتوق إليه كل مسلم أن ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكلما كان المؤمن أعظم إخلاصا في عبوديته لله سبحانه وتعالى وتوحيده له كان أسعد وأحق وأقرب لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لعبادة الناس لله وحده لا شريك له. فكل من حقق هذه الغاية من هذه البعثة المحمدية كان أسعد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا حقيقة على أهمية إخلاص العبادة لله جل جلاله وخطورة الشرك. بعض الناس قد يقع في الشرك بسبب غلوه في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيدعوه أو يطلبه ما لا يقدر عليه أو يغلو فيه بنسبة شيء من علم الغيب له ويظن بهذا الغلو أنه يكرم رسول الله وهو قد خالف أصل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من يتبرأ منهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو المشركون، والمشركون به يتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم،
يحجزون عن الشفاعة يوم القيامة
ويحجزون عن شفاعته صلى الله عليه وسلم. بل كل الأنبياء يتبرؤون ممن أشرك بهم، وفي القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول نبي الله جل جلاله عيسى عليه السلام: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
هو ما جاء في حديث: ما تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث.
أحسنت. وهذا كل من أشرك بالله جل جلاله فإن الأنبياء والمرسلين يتبرؤون من شركه مهما ظن في نفسه أنه يكرم هذا الرسول الكريم أو أنه يعظمه بهذا الشرك، فإنه الشرك أعظم ظلم لنفسه ولا يصل به إلى مراده، ولا يصل به إلى مراده، بل يتبرأ منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك أعظم طريق لنيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يتقرب المؤمن إلى ربه بالإخلاص، وأن يسأل الله جل جلاله شفاعة النبي الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الشفاعة، وهو سبحانه وتعالى مقدر الأقدار ومدبر الأمور.
أحسن الله عليكم شيخنا. لعلنا نستكمل سبل نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه يوم القيامة، لكن لعلك تأذن لنا بأخذ فاصل.
لا بس طيب.
فاصل قصير أحبة الكرام ثم نعود إليكم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم، فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر، نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض، ففتحت لأمته كنوزها، أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء. حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفاء للقاضي عياض، وغيرها كثير.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله أحبة الكرام مرة أخرى، وحياكم الله دكتور.
الله يبقيك سلام.
الله يحفظكم. شيخنا، كنا قد وقفنا في نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرتم التوسط في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل معه حتى لا يكون الغلو فيه أو الجفاء عنه سببا من أسباب الحجز عن الشفاعة، عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون التوسط في محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحب لأمور كثيرة، وكما ذكرنا شيئا من هذه الأمور وغيرها كثير. من أعظم مظاهر محبة العبد المؤمن المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به ويؤمن برسالته، فيوقن بأنه رسول الله. وهذا ينبني عليه أمور: أن يعظم الوحي الذي بلغه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الوحي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظم هذا الوحي فيؤمن بأخباره ويتبع أحكامه وأوامره ويجتنب نواهيه. هذا الإيمان بالرسالة هو أول ركيزة في محبة المؤمن العبد المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر محبة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتاق قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشتاق قلبه لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشتاق قلبه لأن يحشر ويدخل الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاشتياق في القلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع المؤمن لأن يجتهد في العمل الصالح ليلحق بركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أن يشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ سيرته، أن يعرف مواقفه صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية ثالثة من محبة المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرف سيرته وأن يعرف سنته، أقواله وأفعاله، أن يعرف مغازيه التي غزاها، أن يعرف هجرته، أن يعرف بعثته، أن يعرف صبره وتحمله وكرمه ووفاءه، أن يعرف أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليتخذه أسوة وقدوة. كيف لا يتخذه أسوة وقدوة والله جل جلاله قد زكى رسوله الكريم بعدد من التزكيات ليكون قدوة للمؤمنين. زكى الله سبحانه وتعالى قلبه وفؤاده، قال ما كذب الفؤاد ما رأى. زكى الله سبحانه وتعالى بصره، ما زاغ البصر وما طغى. زكى الله سبحانه وتعالى عقله، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. زكى الله سبحانه وتعالى خلقه، إنك لعلى خلق عظيم. هذه التزكيات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم تجعل المؤمن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يتأسى يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر رابع، أن يتأسى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن يعظم أمره ونهيه. قال الله سبحانه وتعالى تعزروه وتوقروه، ينبغي تعزيره يعني تعظيمه وتوقير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن يقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على آراء الناس، بل على رأيه هو وعلى هواه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي القرآن إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فيقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على آرائه وعلى هواه. كون الإنسان يأتي شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيتلكأ ويتباطأ ويقول هل هذا يعقل بالعقل؟ هل يلزم أن نفعل هذا الأمر؟ عليه أن يحذر الفتنة، والفتنة الشرك والبدعة والنفاق والعياذ بالله. في القرآن الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المؤمن يرتعد عندما يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يخاف أن تصيبه فتنة، الفتنة والعياذ بالله أن يفتن في دينه الشرك أو بنفاق أو بمعصية أو ببدعة. لماذا؟ عقوبة على مخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقدم أمره على هوى نفسه وعلى مراداته وعلى عقله وعلى تقديراته. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره قد عقد لواء لجيش أمر عليه أسامة بن زيد، وأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجيش. هذا الجيش وهو على مشارف المدينة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الجيش لأجل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقوا أياما قليلة فأمر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كان أول عمل من أعمال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو إنفاذ جيش أسامة. فجاءه الناس وقالوا قد ارتدت العرب، أبقي جيش أسامة ليحفظ المدينة، أو أرسل جيش أسامة إلى بعض من ارتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل أو عقد لواء أسامة رضي الله تعالى عنه ليرسله إلى مشارف الشام. فجاء الناس بمشورة يعني بمشورات عقلية كثيرة لأبي بكر، أنه يعني هناك كثير من الأعداء الذين أحاطوا بالمدينة، وهناك 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 وهناك. وجاءه أناس آخرون فقالوا له إن كنت لابد منفذا هذا الجيش فأمر عليهم غير أسامة ابن زيد، لأن أسامة بن زيد كان شابا رضي الله تعالى عنه. وقد قيل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما اعترض عليه بتعيين أسامة قال مسلم والله إنه لخليق بها. ماذا رد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أمام كل هذه الاعتراضات العقلية والمنطقية التي اعترض بها على إنفاذ جيش أسامة؟ قال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تخطفتني السباع حولي لما أبقي جيش أسامة. إذن لما؟ لأنه شيء أحسن، شيء عقده رسول الله، شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه قضية مهمة، أن يحذر الإنسان الذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه فتنة، أن يصيبه زيغ في قلبه والعياذ بالله بسبب إعراضه عن سنة النبي الكريم.
هذا يجرنا شيخنا، بما أننا تكلمنا عن أبي بكر الصديق، يجرنا الحديث عن هل يستلزم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة صحابته الكرام، محبة من يحب النبي صلى الله عليه
صحيح.
وسلم
يعني من توابع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب المسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله لارتباطه برسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة المؤمن لصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرع عن محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يدعي الإنسان أنه يحب رسول الله وهو يبغض صحابته أو يسبهم أو يلعنهم أو يقتح فيهم؟ والله جل جلاله قد اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه. لذلك من قدح في الصحابة أو في زوجات النبي الكريم وفي واقع الأمر يقدح في شيء اختاره الله وخلقه وقدره، قدر هؤلاء لصحبة نبيه واختارهم زوجات له، وهو يقدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقدح فقط في الصحابة وإنما في تقدير الرب جل جلاله وفي ذات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا، كان سؤال الحلقة التفاعلي، ما هي علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أستأذنك فيأخذ بعض مشاركات أصدقاء البرنامج. يقول ولد حسن: الثبات على التقوى والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ويقول فارس بركات: أن من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة عليه كثيرا،
اللهم صل وسلم عليه وسلم،
وعند المخاطبة التفكير بالصلاة عليه، وكذلك التجسد بأفعاله صلى الله عليه وسلم، واتباع ذكر أخطأ، فاتباع ما نهى عنه بالدرجة الأولى، يقصد الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات حبه الأخلاق، أخلاق الاقتداء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه وسلم.
بالمناسبة، لعلم من بركات هذه الحلقة أننا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر سيرته،
نعم.
فما فضائل الصلاة؟ أو نأخذ لعلنا نكمل المشاركات.
طيب،
تقول أميرة: الاقتداء بأقواله وفعاله وكثرة الصلاة والسلام عليه. وتقول جنة: أن نقتدي من سنته ونصلي عليه. الاتباع شرف، يذكر الاتباع، جميعهم يذكرون الاتباع. هذه خديجة تقول: أن يراه المرء في منامه، فهل لكم تعليق؟
يعني هذا لا شك فضيلة للعبد المؤمن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام،
فضيلة أم علامة؟ أو
يعني هي فضيلة للمؤمن، نعم. قد تحصل لبعض الناس ولا تحصل لبعض الناس، لكن من حصلت له لا شك أن هذه بشرى طيبة،
نعم.
فالمسلم قد أخبر: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالإنسان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لا شك أن هذه من المبشرات المباركة والطيبة،
نعم. جميعهم يذكرون اتباع سنته والاقتداء به،
اللهم صل وسلم.
فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاكثار من ذكره.
الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
كلما كان الإنسان أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه دلالة على كثرة محبته،
أعظم أجرا ودلالة على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمر الله جل جلاله، وحصول لفضيلة الصلاة: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. كون العبد المؤمن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ويمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل هذه الفضائل العظيمة.
يجرنا إلى سؤال آخر في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هو أن يسأل الله سبحانه وتعالى له العلو في الدرجة والمكانة والذكر، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى له الفضيلة والرحمة.
من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وصلاة الله علينا
وصلاة الله سبحانه وتعالى على عباده كذلك الرحمة والمغفرة.
نعم
نعم
نعم. طيب شيخنا، في وسائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يتوصل النبي كيف يتوصل العبد إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به حق الاقتداء، وكذلك تربية أبنائه على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الآن الأبناء إذا ذكرت لهم أو سألتهم عن قدواتهم، قد يذكرون بعض القدوات الكرتونية أو بعض القدوات التي صدرت وهي ليست بقدوات حقيقية أو صالحة، فكيف يصل المربي مع أبنائه إلى تربيتهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وجعله هو القدوة التي يستشعرون في حياتهم؟
أول شيء، كيف لأبنائنا وبناتنا، كيف لهؤلاء الأطفال أن نطلب منهم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون سيرته ولا أخلاقه ولا قصة بعثته وهجرته ومغازيه؟ لذلك كلما قربنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطفالنا، حكينا لهم هذه القصص النبوية، حكينا لهم أخلاق الرسول الكريم، وجلسنا معهم هذه المجالس وقربناها لهم، جعلناهم يشاهدون حلقات عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلناهم يقرؤون هذه الكتب التي تحدثت عن سيرته صلى الله عليه وسلم، تعلقت القلوب بمحبته. لذلك لا نتوقع من أطفالنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجهلونه ويجهلون سيرته صلى الله عليه وسلم. لذلك أول خطوة في تعليم أطفالنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا سيرته صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن يتعرفوا على النماذج التي أحبت رسول الله. كون أطفالنا يتعرفون على قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف فدوا بأنفسهم. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أحد يقول: يا رسول الله، دونك لا ترفع رأسك، نحري دون نحرك. كل إنسان يعني يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحاط به المشركون يريدون قتل هذا النائم على الفراش، هذا فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، فدوه بأموالهم. لما جاء أبو بكر بماله كله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لهم؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. كل إنسان يتعرف على هذه النماذج التي أحبت رسول الله من الصحابة والتابعين، من شبابهم، من أطفالهم، من رجالهم، من نسائهم. ثم بعد ذلك يتعرف على قصص التابعين الذين أحبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتيسر لهم رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يعظمون سنته وسيرته، وكيف كانوا يحرصون على الاقتداء به. يتعرف على النماذج من علماء الإسلام وأئمته. كل هذا مما يغرس في أطفالنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا، بالنسبة إذا تمكنت محبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا حال من يجاف النبي صلى الله عليه وسلم ويهمل قراءة في سيرته أو يهمل معرفته، لكن بالنسبة لمن قد يصل به الحال إلى ذكر بعض الأشياء التي لم ترد مثلا، أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقابله أو يراه أو يسلم عليه،
يعني الإنسان ينبغي له أن يحذر من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبيعي، فإن الله سبحانه وتعالى قد جمع لرسولنا الصفة البشرية والرسالة الإلهية، فهو عبد الله ورسوله. فبعض الناس يخل بمقتضيات الرسالة فيجفو في علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يخل بمقتضيات البشرية فيبالغ في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما أنا عبد. والله جل جلاله وصفه بالعبودية في مقامات كثيرة، بل أشرف المقامات التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ولما قام وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. لذلك مقام العبودية لله سبحانه وتعالى هو أشرف مقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مقام العبودية، مقام الرسالة، هذه كلها مقامات.
لا تطروني،
أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. لذلك نحن مع محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أننا لا نغلو به فوق قدره. لذلك من الأخطاء مثلا ما قاله البوصيري في بردته لما قال ومن علومك علم اللوح والقلم، وفي البيت الآخر قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميم. فلذلك قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا لا شك أنه من الغلو المقيت الذي هو خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه إلا ما علمه الله جل جلاله.
شيخ أنا حفظكم الله، وردتنا بعض المشاركات كذلك، مشاركات صوتية، لعلي أستاذنك في أخذ المشاركة الأولى، مشاركة صوتية من الإخوة، أو نأخذ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته وجعلها منهاج حياة يقتدى بها في السر والعلانية في السراء والضراء. والحب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس قولا فقط، بل هو العمل بما يقتضي هذا الحب من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة أمام المسلم في جميع أمور حياته، ممتثلا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم هو حب دينه وما جاء به، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يجد حلاوة الإيمان في قلبه، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن علامات هذا الحب حب آل البيت وحب الصحابة وأولياء الله والرفقة الصالحة، وثمرة هذا الحب أن نكون مع النبي صلى الله أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهو القائل للرجل الذي جاء يسأل عن الساعة قال ما أعددت لها؟ قال له حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال فإنك مع من أحببت.
نشكر الأخ حسن مزين، هذه مشاركة الأخ حسن مزين من المغرب، نشكره. شيخنا كنتم قد تكلمتم عن بعض الأخطاء الواردة في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أسألك بعض الأسئلة أو المسائل التي يتكرر السؤال عنها. مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لا ينبغي في الحديث النبوي الشريف من كان حالفا فليحلف بالله، وهذا نوع من التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحلف لا يكون، حلف العبد لا يكون إلا بالله جل جلاله.
نأخذ المشاركة الأخرى، المشاركة من خديجة من المغرب.
ومما لا شك فيه أن علينا تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
واجبات كثيرة يجب القيام بها وتحقيقها، فلا بد من تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وكذلك مما يجب علينا تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نحقق محبته اعتقادا وقولا وعملا، ونقدمها على محبة النفس والولد والوالد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم.
طيب نأخذ مشاركة أخرى شيخنا، مشاركة من الكهينة من الجزائر.
السلام عليكم. حب النبي يكون بالاقتداء به والعمل بسنته،
واتباع كل أعماله وحب صحابته وزوجاته وكل من كان وكل الأعمال التي كان يعمل بها، وجعله الرسول وجعله محمد صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى لنا للاقتداء به والتمني لمجاورته في الجنة إن شاء الله وشرب من حوضه.
نشكر الإخوة المشاركين شيخنا، ونذكر أننا نستقبل الاتصالات ونستقبل مشاركاتكم في كل حلقة بإذن الله عبر الروابط التي تظهر على الشاشة ووسائل التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة. شيخنا، كذلك من ضمن المسائل ذكرتم أنه ينبغي لنا أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ في سيرته ونتعلم ما كانت عليه أفعاله، لكن ما حكم تخصيص بعض الأيام أو إقامة بعض الاحتفالات أو مثل ما يحصل مثلا في المولد النبوي، ما يسمى بالمولد النبوي؟ أو
يعني تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو هدي للمسلم طوال عمره، أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتعلم سنته وسيرته، وليست هي مختصة بيوم يحتفل فيه، فإن الاحتفال في هذا اليوم أمر لم يشرعه الله جل جلاله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو الاحتفال في يوم المولد النبوي أحدثه الفاطميون العبيديون الباطنيون الذين هم أبعد الناس عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي المؤمن أن يتأسى في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمن زكى الله جل جلاله حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زكاهم الله سبحانه وتعالى، وهم صحابة الرسول الكرام وزوجاته رضي الله تعالى عنهم أجمعين وآل بيته، هؤلاء القريبون منه الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوه بأنفسهم وأموالهم وأهليهم. كيف كان منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبته؟ فهل سيقتدي المسلم بمنهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في محبته لرسول الله، أم سيقتدي بمنهج الفاطميين العبيديين الباطنيين في محبتهم أو في زعمهم لمحبتهم لرسول الله؟
شيخنا يدركنا الوقت، لكن آخر مسألة، نشر أحاديث دون التحقق من صحتها أو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الإصلاح،
يعني تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك ينبغي على كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص عند نشره لشيء من سنته أن يتحقق من صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون أحد المشاركين في نشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قراءة الحديث بالمعنى
لا مانع من قراءة الحديث بالمعنى لمن عرف اللغة العربية وعرف دلالات ألفاظها كما قرر جمهور أهل العلم في رواية الحديث بالمعنى.
شيخنا لعلك تكرمنا بإجابة سؤال ورد عبر الواتساب، لو تكرمنا في الإجابة في خلال دقيقة، ما هي الطريقة المثلى للرد على من يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم؟
ببيان سيرته صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ببيان رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأمة، ببيان فضائله وشمائله ومكارم أخلاقه، ببيان مواقفه صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل موقف من مواقفه علو وخلق وقامة. إذا نشرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه كفيلة بإذن الله تعالى يعني إقبال الناس على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره في نفوسه.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياك ووالدينا وأهلينا ومن نحب في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. ولعلنا نختم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها أنس بن مالك رضي الله عنه حينما قال: المرء مع من أحب. سأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين.
إزاكم الله خير شيخنا، إزاكم الله خير أحبة الكرام على حسن مشاهدتكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة مساء يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن،
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران،
توقفنا محط
محطات سنلقاها بكل مكان تزودنا من التقوى.